الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
وبعد أن درسنا وعرفنا المفعول المطلق وأنواعه والعامل في المفعول المطلق، نتعرف الآن على جانب آخر من جوانب المفعول المطلق، وهو النائب عن المفعول المطلق. وأريد أن أقول لك عزيزي الطالب أن هناك نائب عن المفعول المطلق، ويأتي بكثرة في كلامنا بدون أن نعرف أن هذا نائب عن المفعول المطلق. فمن الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ للإجابة عن هذا السؤال نستعرض لك هذه الجمل الآيات لنعرف ما الذي ينوب عن المفعول المطلق، وتستطيع بعد ذلك أن تعمم وتعرف ماذا ينوب عن المفعول المطلق في كل الأحوال. لنقرأ الجملة الأولى أو الآية. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. لو تأملنا في هذه الآية لوجدنا أنها لا تشتمل على مفعول مطلق، ولكن جاءت الكلمة وهي كلمة كل، وهي ليست مفعول مطلق، لأننا لو أردنا مفعول مطلق في هذه الآية لقلنا لا تميل ميلا، مفعول مطلق ميلا مصدر للفعل مالا، ولكن هنا لم يأتي بها، لأن معنى الآية يريد الكلية والمصدر لا يفيد الكلية هنا، فجاء بلفظ كلمة كل ولم يأتي بالمصدر وهو المفعول المطلق ليدل على الكلية. فالآية تتحدث عن العدل بين الزوجات، والله سبحانه وتعالى يقول أنه لا يستطيع أن يعدل الشخص بين الزوجات، وخاصة في مسألة الحب القلبي، فجاء بكلمة كل للدلالة على الكلية، لأن المصدر إذا جئنا به ميل يدل على الجنس ولا يدل على الكلية. إذن جاءت كلمة كل نائبة عن المفعول المطلق، كلمة كل جاءت نائبة عن المفعول المطلق لتفيد معنى آخر غير التأكيد وبيان النوع، وهي الكلية. ولكن تنبه معي، ماذا يوجد بعد كلمة كل؟ يوجد بعدها الميل، والميل هو مصدر للفعل ما لا يميل. فكلمة كل تنوب عن المصدر إذا جاءت مضافة إلى المصدر نفسه، إذا جاءت مضافة إلى المصدر فتأتي نائبا عن المفعول المطلق. وتنبه معي هنا، فكلمة كل هي النائب عن المفعول المطلق، وعند إعرابها نقول نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة، منصوب على النصب بالفتحة، وهو مضاف والميل مضاف إليه مجرور بالكسرة. ولو قلنا فلا تميلوا كل ووقفت هنا بدون الميل لا تكون كل نائبا عن مفعول المطلق، لأنها لم تضف إلى مصدر الفعل. ومثل كلمة كل كلمة بعض، ففي جملة سعيت بعض السعي النائب عن المفعول المطلق بعض، ولم تأتي مفعول مطلق ولم يأتي المصدر هنا المفعول المطلق، وإنما جاءت كلمة بعض. ولو جاء بالمفعول المطلق لا يقول لكانت الجملة سعيت سعيا، ولو قال كلمة سعيت سعيا سيكون مفعول مطلق، ولكن هذا المفعول المطلق هي كلمة تدل على العموم، لا تدل على القلة والكثرة، ولا تدل على العمل القليل والكثير، ولكن هنا كلمة بعض تفيد معنى آخر غير التأكيد وبيان النوع. تفيد الجزئية أو القلة ولا يريد العموم. إذن المصدر سعيا يدل على العموم، وهو هنا يريد الجزئية، فجاء بكلمة بعض نائب عن المفعول المطلق. ولكن تنبه، ماذا جاء بعد كلمة بعض؟ جاء بعدها كلمة السعي، والسعي هي مصدر للفعل سعى. إذن من اللازم أن تضاف كلمة بعض إلى مصدر الفعل حتى تصبح نائبا عن المفعول المطلق، وإذا لم تضف إلى المصدر فلا تكن نائبا عن المفعول المطلق. إذن ما النائب الأول عن المفعول المطلق هما كلمة لفظ أو هما لفظا كل وبعض المضافتين إلى المصدر بشرط إضافتهما إلى المصدر لإضافة معنى آخر، هنا إضافة الكلية وهنا إضافة الجزئية. وفي الآية الثالثة قال الله عز وجل ولو جاء مفعول مطلق لكان في غير القرآن الكريم اجلدوهم جلدا. وعندما نقول اجلدوهم جلدا يدلنا على توكيد الفعل، ولكن لا يدلنا على مقدار وعدد وعدد الجلدات. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين عقاب وجزاء من يقذف، فحددها الله سبحانه وتعالى بأنها 80 جلدة. فلو ذكرنا المصدر فقط سيكون اجلدوهم جلدا، وفي كلمة جلدا لا تبين لنا المقدار والعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد يحدد العدد، فجاء بكلمة 80 وهو العدد، وثمانين هي نائب عن المفعول المطلق. إذن وثمانين هي عدد المصدر، عدد الجلدات 80 جلدة، وجلدة تمييز كما سندرس في المراحل اللاحقة بمشيئة الله. إذن الذي ناب عن المفعول المطلق عدد المصدر، فمما ينوب عن المصدر عدده ويعرب نائبا عن المفعول المطلق. قمت وقوفا، تأمل معي هذه الجملة، هاتين الجملتين، قمت وقوفا وجلست قعودا. ستلاحظ هنا لا يوجد مفعول مطلق مباشرة، لأننا لو نريد مفعول مطلق لنقول قمت قياما وجلست جلوسا، ولكن جاء هنا مصدر مختلف عن الفعل، ليس من نفس الفعل، وهنا مصدر ليس من نفس الفعل، ولكن هو مرادف للفعل نفسه، مرادف للمصدر المحذوف، فحذف المصدر وناب عن المصدر مرادفه، لأن معنى قام معنى وقف، ومعنى جلس معنى قعد. إذن ينوب عن المفعول المطلق كلمة وقوفا هنا وقعودا، ونوعه نوع النائب عن المفعول المطلق هو مرادف المصدر، مرادفه أي كلمة مرادفة له تؤدي نفس المعنى. نأتي إلى نوع آخر مما ينوب عن المفعول المطلق، والمتمثل في جملتي تكلم سعد كلاما وأعطيته عطاء. نلاحظ الكلمتين الملونتين باللون الأزرق كلاما وعطاء هما مصدران، ولكن ليس مصدران للفعلين قبلهما، فكلاما ليس مصدر للفعل تكلم، وعطاء ليس مصدر للفعل أعطى، لأن مصدر الفعل تكلم تكلما، ومصدر الفعل أعطى إعطاء. فهنا مصادر ولكنهما ليس مصدران للفعل، أو ليس مصدري للفعل قبلهما، ولكنهما اسم مصدر لأنه اختل بعض الحروف وتغيرت بعض الحروف، فإذا تغيرت بعض الحروف من الفعل إلى المصدر لا نقول له أنه مصدر، ولكن نقول اسم المصدر، ويجوز أن ينوب عن المفعول المطلق اسم المصدر كما هو مبين هنا. إذن النائب عن المفعول المطلق هنا كلمة كلاما، من نائب عن المفعول المطلق من تكلم، وعطاء النائب عن المفعول المطلق من الفعل أعطى. فما نوع نائب عن المفعول المطلق؟ ليس المصدر، ولكن هنا اسم المصدر، وهذا ما أريد أن تتنبه له لكي تعرف الفرق بين اسم المصدر والمصدر. نأتي إلى حالة أخرى مما ينوب عن المفعول المطلق والمتمثل في جملتي رجع زيد القهقرة، رجع زيد القهقرة وقعد القرفصاء. أصل الجملتين رجع زيد رجوع القهقرة، وقعد زيد قعود القرفصاء. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه حذف المصدر رجوع وقعود، وناب عن المصدر نوعه. فالقهقرة هو نوع من أنواع الرجوع، والقرفصاء هو نوع من أنواع القعود. وعليك أن تعود إلى معاجم اللغة لتعرف معنى القهقرة ومعنى القرفصاء. إذن قد يحذف المفعول المطلق وينوب عنه نائب المفعول المطلق إذا كان نوعه نوع المصدر، نوع من أنواع المصدر. نأتي إلى الجملتين الآتيتين: ضربت اللص عصا ورشكت العدو قذيفة. أصل الجملة ضربت اللص ضرب العصا، ضرب العصا، ورشقت العدو رشق، رشق قذيفة. فضرب مصدر للفعل ضرب، ورشق مصدر للفعل رشق، ولكنه حذف المصدر وناب عن المصدر آلة المصدر. فالعصا هي آلة للضرب، والقذيفة هي آلة للرشق. إذن مما ينوب عن المفعول المطلق آلة المصدر. وننتقل إلى الجملة التي تليها، يقال: هل أكرمت سعدا إكراما حسنا؟ فتقول: أكرمته ذلك الإكرام. لا نركز في الجملة والسؤال الأول، ولكن نركز هنا. فتقول: أكرمته ذلك الإكرام. ولنركز في كلمة ذلك، هي النائب عن المفعول المطلق، والتقدير أكرمته إكراما جيدا. في إجابة عن هذا السؤال: هل أكرمت سعدا إكراما حسنا؟ فتقول: أكرمته إكراما جيدا. وتجنبا للتكرار، المصدر هنا مع المصدر هنا، حذف المفعول المطلق أو المصدر وناب عنه اسم الإشارة الذي يعود على المصدر. إذن مما ينوب عن المفعول المطلق كلمة ذلك، أي اسم الإشارة، تجنبا للتكرار كما ذكرنا. وراجع معي ما ينوب عن المصدر مثلما ذكرنا سابقا. ولنكمل: اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري. اجتهدت اجتهادا، اجتهادا هنا مفعول مطلق، والإشكال ليس هنا، فهو ليس نائب عن مفعول مطلق. نأتي إلى لم يجتهده غيري، أي لم يجتهد الاجتهاد أحد غيري، أحد غيري. فهنا المصدر وهو المفعول المطلق من الفعل اجتهد. فتجنبا للتكرار وإبعادا للثقل على القارئ أو السامع، حذف المفعول المطلق وناب عنه الضمير الذي يعود على المفعول المطلق السابق. لم يجتهده فهنا نائب عن المفعول المطلق. إذن مما ينوب عن المفعول المطلق الضمير العائد على المصدر إذا كان سبقه مصدر سابق. ومما ينوب عن المفعول المطلق، وأريدك أن تتنبه إلى هذا وهو الأخير، وهو يأتي بكثرة في كلامنا في اللغة العربية دون أن نتنبه لهم، كلمة اذكر الله كثيرا. لو تنبهت معي إلى هذه الجملة لوجدت أنه يريد اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكرا المفعول المطلق، وكثيرا صفة المفعول المطلق منصوب. ولأنها تفهم من الكلام، المفعول المطلق يفهم من الكلام، حذف المفعول المطلق وناب عنه الصفة، صفة المفعول المطلق، وهو كما ذكرنا يأتي كثيرا في كلامنا في اللغة العربية. ف فمثلا حفظت الدرس تقول جيدا، وهنا نائب عن المفعول المطلق صفته، لأن التقدير حفظت الدرس حفظا جيدا، فحذفت المفعول المطلق ونابت عنه الصفة، فالصفة تنوب عن المفعول المطلق بكثرة في كلامنا في اللغة العربية. إذن النائب عن المفعول المطلق هنا كثيرا وهي صفة المصدر. ونخلص إلى الآتي، أنه يحذف المفعول المطلق من الكلام إذا دل عليه دليل كان مفهوما من سياق الكلام، ليس بدون هدف، ولكن لغرض من الأغراض، لأجل التوسع في المعنى، وينوب عنه أشياء كثيرة أهمها لفظ كلمة كل وبعض مضافين إلى المصدر، يجب إضافتهما إلى المصدر حتى يعدان نائبا عن المفعول المطلق. وكذلك مما ينوب عن المصدر أو المفعول المطلق العدد الدال عليه أو مرادفه معناه، أو اسم المصدر، أو نوع من أنواع المصدر، أو آلة المصدر، أو اسم الإشارة المشار به إلى المصدر، أو الضمير العائد على المصدر، أو صفة المصدر كما بينا بالأمثلة فيما سبق. ولأن النائب عن المفعول المطلق يأتي بكثرة في كلامنا اللغة العربية، أوردنا لك هذا التدريب لكي تزيد في تطبيقك. التدريب يقول: استخرج نائب المفعول المطلق مما يأتي. إذن يريد استخراج نائب المفعول المطلق مع بيان نوعه، لا يريد المفعول المطلق ولكن النائب، مع بيان النوع، فالمطلوب شيئين. وقال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو تأملنا في هذه الآية لما وجدنا مفعولا مطلقا مباشرا، ولكننا نجد كما تدربنا وعرفنا كلمة بعض المضافة إلى مصدر. أنت ستقول: أين المصدر؟ المصدر أقاويل، جمع قول من الفعل، يوجد قبله فعل تقول، فكلمة بعض هي النائب عن المفعول المطلق وهي مضافة إلى المصدر. النائب عن المفعول المطلق كلمة بعض، ولاحظ جاءت منصوبة، ونوعه هي كلمة بعض المضافة إلى المصدر. في الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، سنعرف بداهة أن الله سبحانه وتعالى يريد في معنى هذه الآية واذكر ربك ذكرا كثيرا. فذكرا مصدر للفعل اذكر، ولكنه حذف وناب عن المصدر، ما هو؟ أريدك أن تعرف أنت لنفسك. فالذي ناب عن المصدر صفة المصدر، وهي كلمة كثيرا هنا، كثيرا صفة المصدر نابت عن المفعول المطلق. في الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الفعل يقرض والنائب عن المفعول المطلق قرضا. أنت ستقول: لماذا لا يكون مفعول مطلق؟ أقول لك: الفعل أقرض والمصدره إقراض، وإقراض يختلف عن قرضا. فقرضا ماذا؟ عد بذاكرتك، ليس المصدر ولكنه اسم المصدر، وإن اسم المصدر هو من الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق. في المثال الرابع قال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فهنا يظنان كل الظن، كلمة كل تفيد الكلية، وأضيفت إلى المصدر للظن، إلى مصدر الفعل يظن. فالنائب عن المفعول المطلق هي كلمة كل المضافة إلى المصدر. ويقول الشاعر أيضا: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فالذي يريد أن ينال مطالبه ويحقق أمنياته فليس بالتمني ويقعد في بيته، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ومعنى غلابة هنا بالقوة، بالجبر، بالغلبة. وهو يريد أن يقول ولكن تؤخذ الدنيا أخذا قويا، ولكنه حذف كلمة أخذ وناب أناب عنها بكلمة غلابة وهي مرادف لكلمة أخذ. وهكذا نستطيع أن نبين النائب عن المفعول المطلق ونبين نوعه، ولكن عليك أن تحفظ أنواع النائب عن المفعول المطلق. ولنتناول جانب له علاقة بالمفعول المطلق وهي أحكام المفعول المطلق. فهناك أحكام للمفعول المطلق، ما هي هذه الأحكام؟ هذه الأحكام هي وجوب نصبه، أي نصب المفعول المطلق وتثنية المفعول المطلق وجمعه، متى يثنى ومتى يجمع وهل يجوز، وكذلك تأخير المفعول المطلق عن عامله وتقديمه عليه، والحكم الأخير حذف عامل المفعول المطلق. ونبدأ بوجوب نصبه، وقد سبق الحديث عن ذلك في الدرس الأول والثاني، وألخص لك أن المفعول المطلق يجب أن يكون منصوبا، وليس هناك مفعول مطلق غير منصوب. ونأتي إلى تثنية المفعول المطلق وجمعه، هل يجوز أن يأتي المفعول المطلق مثنى أو جمع؟ هذا ما ستبينه هذه الأمثلة. المثال الأول يقول صفحت عن المخطئ صفحا، سيتبين لك مباشرة أن المفعول المطلق هو كلمة صفحا من الفعل صفحة، وسيتبين لك أن هذا المفعول المطلق هو من نوع، أترك لك فرصة للإجابة، هو من نوع المؤكد لعامله وليس من النوع المبين لعامله أو لعدم. وتلاحظ أنه جاء مفردا ولم يأتي مثنى ولا جمع، فالمفعول المطلق المؤكد لعامله لا يكون إلا مفردا، ولا يجوز أن يأتي مثنى أو جمع. إذن المفعول المطلق يجب أن يكون مفردا ولا يأتي مثنى أو جمع. نأتي إلى الجملة الثانية، سرت سير خالد وسرت سيري سعد الحسن والقبيح وسرت سير الصالحين. لو تأملنا في هذه الجمل الثلاث، الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، لو وجدنا مفعول مطلق في الجملة الأولى سير، وفي الجملة الثانية سيري، وفي الجملة الثالثة سير الصالحين، ولو لاحظنا المفعول المطلق في الجملة الأولى لوجدنا أنه مفرد سيرا، وفي الجملة الثانية مثنى سيري، والجملة الثالثة سير الصالحين جمع، هو مفرد ولكن أضيف إلى الجمع فأصبح جمع. ما نوع المفعول المطلق؟ هل هو مؤكد لعامله في هذه الجمل، أو مبين لنوع الفعل، أو مبين لعدد الفعل؟ ستعرف مباشرة أنه مبين لنوع العامل أو لنوع الفعل، لأنه أضيف إلى ما بعده. والمفعول المطلق، نخلص إلى هذه القاعدة، المفعول المطلق المبين لنوع الفعل يجوز أن يأتي مفردا، ويجوز أن يأتي مثنى، ويجوز أن يأتي جمع إذا كان مبينا لنوع الفعل. وكما ذكرنا إذا كان مؤكد لعامله فلا يجوز أن يأتي مثنى أو جمع، ولكن لا بد أن يأتي مفردا. نأتي إلى الجملة الثالثة، سجدت لله سجدة، وسجدت لله سجدتين، وسجدت لله سبع سجدات. لو تأملنا في هذه الجمل على التوالي، المفعول المطلق الأول سجدة، والمفعول المطلق في الجملة الثانية سجدتين، والمفعول المطلق في الجملة الثالثة سبع سجدات. المفعول المطلق هنا من النوع المبين لعدد مرات حدوث الفعل، وليس مؤكد للعامل، وليس مبين للنوع كما في الجملة الثانية، ولكنه مبين للعدد. فالمفعول المطلق المبين للعدد كما نلاحظ يجوز أن يأتي مفرد، ويجوز أن يأتي مثنى، ويجوز أن يأتي جمع. إذن يجوز أن يأتي المفعول المطلق المبين للنوع والمبين للعدد مفردا ومثنى وجمع،
ولا يجوز أن يأتي المفعول المطلق المؤكد لعامله إلا مفردا كما تبينه الخلاصة، أن المفعول المطلق المؤكد لعامله لا يجوز تثنيته ولا جمعه، والمبين للنوع يجوز تثنيته وجمعه على المشهور، والمبين للعدد يجوز تثنيته وجمعه باتفاق. والحكم الثالث من أحكام المفعول المطلق تأخير المفعول المطلق عن عامله وتقديمه عليه، هل يجوز التأخير أو التقديم وما إلى ذلك؟ نتبين ذلك من خلال أمثلتي المجموعة ألف والمجموعة باء. أمثلة المجموعة ألف مثلما تبدأ بالمثال أهنت اللص إهانة، المفعول المطلق إهانة من الفعل أهانة، وهو مفعول مطلق منصوب بالفتحة. نلاحظ أن المفعول المطلق جاء بعد العامل بعد الفعل، وهذا هو الأصل في المفعول المطلق أن يتأخر ويأتي بعد العامل، الأصل في المفعول المطلق أن يأتي متأخرا ويأتي بعد العامل. لو لاحظنا بالمقابل في أمثلة المجموعة باء لا نجد شيء، نجد هنا فراغ، والفراغ يعني أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول المطلق المؤكد لعامله على عامله. هنا نوع المفعول المطلق مؤكد لعامله، فلا يجوز أن نقول إهانة أهنت اللص، لأن إهانة هو مفعول مطلق مؤكد لعامله، فلا يجوز أن يأتي قبل عامله أهنت أبدا. إذن لا يجوز أن يتقدم المفعول المطلق المؤكد لعامله على عامله أبدا. ولكن متى يجوز أن يتقدم المفعول المطلق؟ في الحالات الآتية. نقول في الجملة الثانية من أمثلة المجموعة ألف ركعت لله ركعتين، ركعتين نائب عن المفعول المطلق، أو نقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنك كما تعرف المثنى يكون منصوبا بالياء. بالمقابل ركعتين لله ركعت، والتقدير ركعت لله ركعتين. فما الذي حدث من اختلاف؟ الذي حدث أن المفعول المطلق هنا تأخر عن العامل وهو الأصل، ولكن هنا تقدم على عامله ركعت. فما هو المسوغ لتقديمه؟ المسوغ هنا لتقديمه أنه يجوز أن المفعول المطلق يتقدم على عامله إذا كان مبينا للعدد. وفي الجملة الثالثة من أمثلة المجموعة ألف أديت واجبي أداء حسنا، الفعل أدى والمفعول المطلق أداء وحسنا صفة، وهنا مفعول مطلق، إذن هذا المفعول المطلق جاء مبينا للنوع وجاء متأخر كما هو الأصل في المفعول المطلق أن يتأخر عن العامل. ولو لاحظنا الجملة نفسها في المجموعة باء لوجدنا أداء حسنا أديت واجبي، ستلاحظ أن المفعول المطلق تقدم على عامله. فما هو المسوغ لتقديمه؟ المسوغ أنه يجوز أن يتقدم المفعول المطلق على عامله إذا كان مبينا للنوع، وهنا مبينا للنوع. إذن نخلص إلى الخلاصة التي تقول يجوز تقديم المفعول المطلق على عامله إذا كان مبينا للنوع أو العدد، ويمتنع أي لا يجوز إذا كان مؤكدا لعامله كما في الجملة الأولى من ألف.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.